أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا نتدارس المعاني الخاصة باسم الله التواب، وقد ذكرنا على مدى المحاضرتين السابقتين الكلام عن التوبة النصوح وبعض الأمور الخاصة بفضائل التوبة وبفقه التوبة. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة ببيان بعض الأمور الخاصة بفقه التوبة كذلك. وأول ذلك الكلام عن بواعث التوبة. قلنا أن التوبة لها أركان، وانتهينا في المحاضرة السابقة إلى أنه لا بد أن يتحقق الندم والإقلاع والاعتذار. مسألة الندم كيف تتحقق؟ ذكر أهل العلم 10 أمور تبعث على الندم فتبعث على التوبة. لو توقف كل واحد منا مع هذه 10 لأحدثت الأثر البالغ في قلبه فيندم فيتوب. أولها أنه أسخط الله وهو قادر عليه، وأنه بذلك صار محل سخط ربه وغضبه عليه. لذا كان الواحد منهم يقول: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك، لأن أنا عملت اللي يسخطه واللي يغضبه، فما يدريني أن ربي راضي عني أم ساخط. فأنت الآن قد أسخطت وهو قادر عليك، ألا تخشى عقابه؟ ألا تخشى صولة غضبه سبحانه وتعالى؟ ثانيها أنك أفرحت عدوك، فقد فرحت إبليس لعنه الله. والمطلب أن تكون محقق لعبودية اسمها عبودية المراغمة. إيه عبودية المراغمة؟ إنك بتغيظ الشيطان، فما بالك تفرح الشيطان، بتفرح عدوك فيك، بتشمت عدوك فيك. الأمر الثالث أن هذه المعصية باعدتك عن الجنة، والرب تبارك وتعالى يقول في الحديث: عبدي لا تباعد مني. ما تبعدش، أنت ما تعرفش الأقدام اللي أنت سرت فيها بعيد عن طريق الجنة مداها قد إيه، مسافتها قد إيه، ويا ترى هتعرف ترجع ولا لا. فأبعدتك عن الجنة. الأمر الرابع أنها قربتك من النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. خوف إن أنت تبقى برضو مش داري الخطوات اللي ناقصة على النار قد إيه، تظن أنها بعيدة وهي أقرب منك، وهي أقرب من شراك نعلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب من أحدنا من شراك نعله من الرباط بتاع الحذاء، والنار مثل ذلك. فإذا باعدت نفسك عن الجنة وقربت نفسك من النار. خامسا أنك قد آذيت أحب الأشياء إليك وهي نفسك، لأن نفسك المفترض أن تكون طيبة مطمئنة، فإذا بها قد تلوثت واستأسدت عليك فصالت نفسا أمارة بما آذيتها أنت من إنك قربت نفسك للمعاصي دي، فصارت النفس آمرة لك بكل معصية، ولو أنها اعتادت الطاعة لكانت مطمئنة. إذن فأنت آذيت أحب الأشياء إليك وهي نفسك، ولوثت أعظم ما تملك وهو قلبك، فإن قلبك محل نظر الرحمن. تصور كده جاي لك ضيف عزيز عليك قوي، فيدخل بيتك يلاقيه متسخ ويلاقي فيه قذورات، ده حسن الإكرام، حسن الضيافة، ده الكرم. فإذا بالرب تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى ينظر إلى قلبك، أليس الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ولا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا، ينظر إلى ما في قلبك فيجده ملوث، فيه ما لا يحب من الدنيا والمعاصي والآفات والشهوات والشبهات، فآذيت أحب الأشياء إليك وهي نفسك، ولوثت أعظم ما تملك وهو قلبك. سادسا، أن الذنب نجاسة. الله جل وعلا لما ذكر أهل الكفر وذكر أنهم نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لما كافر يدخل المسجد نجاسة معنوية ولا نجاسة حسية؟ حسية، يعني لو هو جه مثلا وطأ برجله سجاد المسجد يبقى سجاد المسجد ده تلوث، إنما نجاسته إيه؟ نجاسة معنوية. النجاسة المعنوية دي محلها إيه؟ قلبه. فأشبهت الكافر وأنت لا تدري، لأنه القلب بيتنجس، فبقيت منجس بالذنوب دي فأشبهت عدو الله وأنت لا تدري. فمن هنا لو فكرت في ذلك هل تحب أن تكون كذلك؟ سابعا، أنك آذيت الحفظة. الملائكة بقت تبعد عنك، الملائكة بقت لا تقربك، الملائكة بقت متأذية منك. الملائكة المطهرين ما ينفعش إن هم يبقوا معاك وإنت على هذا الحال، فأعرض عنك الحافظ. كانوا يقولون هكذا: لا تقل أذنبت ولكن قل أعرض عني الحافظ. إنه لو الحافظ موجود، إن ربنا سبحانه وتعالى فالله خير حافظة، وربنا سبحانه وتعالى يبعث عليكم حافظة، فالحافظة دول لو موجودين حيبعدوا عنك كل أذى وكل سوء. فآذيتهم وديتهم في مكانهم ما ينفعوش يدخلوا فيه، أعدتهم في مشهد ما ينفعش إنهم يشهدوه، فآذيتهم فأعرضوا عنك. فلما أعرضوا عنك دخلت عليك الأوزار والذنوب والمعاصي وهجم عليك الشيطان وصرت من حزبه وأنت لا تدري. تمانية، أنك أحزنت النبي في قبره. يا ويحي ويا ويلي إذا ما وقفت بين يدي ربي والنبي بين يدي يطلع على عملي، فينظر إلى ما فعلت ويجدني وقد توليت وأعرضت ولم أتبع سنته، فلربما يقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي وغير. تصوروا المشهد يبقى مؤلم قد إيه، وكلنا عندنا العاطفة دي، وكلنا مشتاقين لنظرة لوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصور ان انت جاري عليه وعايز تحضنه، فتلاقي ناس بتشدك وتقولك اسف، ما ينفعش تقرب ناحية النبي. ليه؟ دي هي اللحظة اللي نفسي فيها. اصلك اذيته كتير، اصلك بعدت عنه كتير، اصلك ما تصلحش ان انت تبقى منتسب ليه ولا لامته، اصلك بدلت وغيرت وما كنتش ناصر ليه، كان بيؤذى وانت في الزمان ده وما كنتش بتعمل حاجة، وما كنتش بتغير من نفسك، وما كنتش بتحاول ان انت تذب عنه، انما كان قصارى امرك الشجب والندب وبعد كده بترجع لحالك ومألوفاتك. فده محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو الكلام الانشائي والعبارات الرنانة التي لا اثر لها في القلب؟ أحزنت النبي في قبره. تاسعا، أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان. الأرض هتشهد عليك، السماء هتشهد عليك، كل مكان وطئته على معصية الله سيشهد عليك، الكون كله صار شاهد على عصيانك وانت فاهم ان مفيش حد اطلع عليك. أشهدت على نفسك السماوات والأرض وجميع المخلوقات أنك عاصي. عاشرا، أنك تلوثت ويخشى أن تكون مكتوبا عنده خوانا أثيما، لأنك قد خنت الأمانة والعهد مع الله عز وجل. الأمانة والعهد، ائتمنك على الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وما كنتش مسلم بجد، وما كنتش طائع لله ولرسوله، فخنت الأمانة. وأصعب شيء إن يبقى اسمك فوق خوان أثيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، المؤمن بيدفع عنه، ما بيخلهوش يقع في المشاكل دي، إنما مين اللي بيقع وبيتكعبل في المعاصي وبيتكعبل في الذنوب؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب. كلمة لا يحب دي تقطع قلوب المشتاقين إلى الله، ما بيحبنيش، تلزم الحياة بعد كده ايه؟ لو ربنا لا يحب، عارف واحد متعلق بإنسان أو إنسانة متعلق بها جدا، ويقول لك الحياة ما تنفعش من غيرها، ما أقدرش أعيش، بحبها. وده في شأن مخلوق فيه وفيه وفيه من الآفات. إنما واحد بحب ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده يبقى ربنا لا يحبه لأنه خوان كفور. العشر حاجات دول أي واحدة منهم المفروض تقطع في القلب تورث الندم. والله يتوب على من يندم، فإن الندم توبة كما قلنا، وهذا هو الركن الأساس في التوبة، فالتواب يتوب على من ندم. المعنى الثاني أن التواب سبحانه وتعالى لا يقبل توبة المحتج بالقدر. أنت ليه بتقع في هذه الذنوب؟ تلاقي كل واحد عنده إيه؟ عنده حجة، معلش بقى الشيطان شاطر، معلش أصلي ظروفي، أصلي أصلي أصلي، وربما يقول لك أنا أعمل إيه، ربنا طلعني كده، فيحتج بالقدر ويخاصم ربه تبارك وتعالى مدعيا أن الله هو الذي جعله كذلك، هو مش ربنا قادر على كل شيء، طب ليه اشمعنى أنا؟ فهذا لا يصلح أبدا أن يحقق معنى التوبة. ابن القيم يقول: وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار، وهذا فعل الخصيم. فإذا هو خصيم مبين، خصيم مبين بقى في خصومة مع ربنا، بقى كأنه بيتعامل مع ربنا معاملة الند، انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه خلقتني كده؟ ليه حطيتني في المكان ده؟ يتعامل معه كأنه ند له والعياذ بالله. فهؤلاء هم الخصماء. وبعض الناس بتحب بقى تتفنن، يقول لك ايه، ما غرك بربك الكريم؟ يقول له: يا رب غرني انك حليم، اعمل اللي انا عايزه بقى. احنا قلنا المره اللي فاتت في واحد بيعتذر، يقول له: يا رب انت عفو وكريم وانا سفهي وقله عقلي اللي خلتني وقعت ده، فهو بيقولها وهو منكسر. في واحد تاني بقى بيقولها وهو ايه، انت يا رب اصلك كريم وغفور وان شاء الله هتغفر لي وان شاء الله هترحمني، وخلاص تهزأ بالله. في فرق ما بين واحد معترف ومقصر وحاطط راسه في الارض، واحد بيخاصم ربنا سبحانه وتعالى. فمن جملة كده ان بعض المشايخ الذين على ضلال قالوا في قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قال لك الآية دي هي الآية التي أقام الله فيها الأعذار للخليقة. لما يجي ربنا يسألك انت سرقت ليه؟ يا رب زين لي القناطير المقنطرة. انت زنيت ليه؟ يا رب زين لي النساء. انت عملت كذا وكذا وكذا من المنكرات دي، ليه زين لي حب البنين فكنت مفتون بيهم، فعشان كده رحت سرقت كذا ولا عملت كذا عشان اكلهم واشربهم، فكده دي عذر وانا مزين لي. فقال ابن القيم: وهذا جاهل بالله وجاهل بكلامه. ده ربنا بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير لتزهد فيها، هذا الكلام ليرغب في الباقي الدائم. عشان كده في سياق الآيات بعد ذلك ذكر الآخرة ومتاع الآخرة وأنها هي الأفضل وهي الأولى. فالذي يقول بهذه الآية أنها عذر لي، يقال له: الله قال زينا للناس؟ أنا اللي زينت للناس؟ نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويقدر، لكن الله لما ذكر في القرآن مسألة التزيين ذكره منسوبا لسببه، فقال: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. جعل التزيين هذا منسوبا إلى مسببه. المتسبب في مين؟ الشيطان. المتسبب في إيه؟ نفسك الأمارة، هي هذه التي تنظر لها. إنما أن تتعدى الحد وتقول قضاء وقدر وعايز تحل المشكلة دي بسهولة قوي، تبص في العكس، شمعنا في المعاصي قدرتها وقضيتها وفي الطاعات مش برضو بقضاء وقدره؟ ولا ساعتها تقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا وفضل الله علينا، وساعتها تنسبها لنفسك، انا طول عمري مستقيم وربنا كرمني وببر بابويا وامي، وتقعد بقى تقول لنا الفضائل بتاعه حضرتك. انما لما تعمل معاصي ربنا لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا الاحتجاج من الاحتجاج الذي ينافي معنى التوبة. إذن التواب يتوب على كل معتذر، لكن معتذر بحق. اسمع بقى الأثر هذا في بعض الآثار الواردة. يذكر ابن القيم هذا في كتاب مدارج السالكين، أن العبد إذا أذنب فقال: يا ربي هذا قضاؤك، وأنت قدرت علي، وأنت حكمت علي، وأنت كتبت علي. فيقول الله: وأنت عملت، وأنت كسبت، وأنت أردت واجتهدت، وأنا أعاقبك عليه. هو أنت لقيت نفسك كده لوحدك بتعمل الذنب؟ ما كانش يخطر لك على باله لقيت نفسك كده طاير زي الريشة في الهواء، ولقيت نفسك عملت الذنب زي ما يكون في الغيبوبة وعملت الذنب؟ ولا أنت وضع أمامك الذنب، التسويل النفس اشتغل، وسوسة الشيطان، ودخل الصراع الداخلي، وبدأ يطلع الشهوات اللي انت عايزها، وي وي وي، ولغاية ما وقعت في الذنب. الذنب كده انت ما وقعتش فيه كده. فيقول: انت عملت، انت كسبت، انت اردت واجتهدت. بص التاني بقى يعكس: واذا قال: يا رب انا ظلمت، وانا اخطأت، وانا اعتديت، وانا فعلت. فيقول الله: وانا قدرت عليك، وقضيت، وكتبت، واغفر لك. العكس التاني يقول له: يا رب انت اللي قدرت وقضيت وكتبت. يقول له: بس انت اللي عملت، وانت اللي سويت، وانت كذا. التاني بقى يقول له: يا رب انا اخطأت، وانا مدان، وانا معترف بذنبي. فيقول الله له: نعم، وانا اغفره لك. واذا عمل حسنة فقال: يا ربي انا عملتها، وانا تصدقت، وانا صليت، وانا اطعمت. فيقول الله: وانا اعنت، وانا وفقت، وانا جعلتك تقوم بذلك، انا اللي جعلتك تقوم بهذا. فأين شكر نعمة التوفيق؟ وما توفيقي إلا بالله. إنما إذا قال: يا رب أنت أعنتني ووفقتني ومننت علي، ومليش في الموضوع ده شيء، فيقول: أنت عملتها، وأنت أردتها، وأنت كسبتها، فتجزى الخير عليها. شفتوا المعنى؟ فالاعتذار الذي ينافي الاعتراف، اعتذار اللي بيقولك أنا مالي ربنا كتبها عليا، هذا ينافي التوبة. أما الاعتذار الذي يورث الذل والانكسار، والذي يدخل به العبد على الله بهذه النفسية، هذا الذي يحقق له معنى التوبة. يبقى كده خدنا معنيين أساسيين. أول معنى الندم، وخدنا فيه 10 أشياء لو وقفنا مع أي معنى منها يورثنا الندم. المعنى الثاني قلنا ما ينفعش يعتذر بالقضاء والقدر، وإنما يعتذر منكسر لله تبارك وتعالى، وهذا هو الاعتذار الذي يحقق التوبة. المعنى الثالث: التوبة دي ليها حقيقة. حقيقة التوبة في 3 أشياء: لا يسمى العبد تائب، ولا يكون له حظ من اسم الله التواب حتى يحقق 3. فاتهموا توبتكم لتعرفوا معنى التوبة الحقيقية. 3 حاجات: تعظيم الجناية، 2 اتهام التوبة، 3 الغيرة لله والغضب له. نقول تاني: أول حاجة تعظيم الجناية، 2 اتهام التوبة، 3 الغيرة والغضب لله. كل واحدة بتتحقق بأشياء. تعظيم الجناية ابن القيم قال بتتحقق ب3 حاجات برضه: 1 تعظيم الأمر، تعظيم أمر ربنا ونهيه، 2 تعظيم الآمر سبحانه وتعالى الناهي، 3 التصديق بالوعيد. نشرح الكلام. أول حاجة أن يعظم أمر الله تبارك وتعالى، وهذا ينشأ عن المعنى الثاني الذي هو تعظيم الآمر. فعندما يكون الأمر من سيد ملك كبير يعظم الأمر حتى ولو كان يسير. جاي لك الأمر ده من رئيس الدولة، جاي لك في شركتك من رئيس مجلس الإدارة، جاي لك من أعلى رأس بالنسبة لك، فحتى ولو كان يسير لازم يعظم، لأنه ده جاي من الكبير بالنسبة لك. فإذا الأمر إذا أنا كنت معظم لربنا، الله أكبر عندي من كل شيء، فسيكبر عندي أمره ونهيه. ما تعملش كده، مش لازم قوي يعني، مش كبيرة قوي يعني، فيها إيه ما بص بصة يعني، عادي يعني، وفيها إيه يعني ما الكلمة دي، وفيها إيه يعني عادي. مش الناس دلوقتي بتقولك عادي؟ كل ما تيجي تقول لهم حاجة يقولك عادي. أهو عادي دي تقول إنه ما ينفعش يبقى من عباد الله التائبين. ليه؟ لأنه لا يعظم أمر الله ولا يعظم الله. طب تعالوا نشوف القرآن بيقول لنا إيه في المعنى ده. ربنا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. انتوا ما بتوقروش ربنا ليه؟ ابن عباس قال لا تعرفون حق عظمتي. الحسن قال ما لكم لا تعرفون الله ولا تعرفون له حقا ولا تشكرونه. مجاهد قال لا تبالون بعظمة ربكم. ابن القيم قال أي لا تعاملونه معاملة من توقرون من تعظمون. فأعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خالي من تعظيم الله. لو واحد استهان بيك مش عارف تتكلم مين ولا ايه الاسلوب ده، وعايز الناس تعاملك باسلوب معين وتوقرك وتحترمك، طب ما انت مع الرب جل وعلا لا بتوقره ولا بتعظمه. فانك توقر المخلوق وتجله ان يراك في حال لا توقر الله ان يراك عليه. يعني انا ممكن اعمل الذنب ده سر، ولو مخلوق شافني ده انا ممكن تصيبني سكته. لو واحد كده شافك وانت بتعمل ذنب خبيث من الذنوب، والشخص ده لو شافك على هذا الحال يفضحك وبقت فضيحة بجلاجل، تعمل ايه؟ طب وربنا اهون الناظرين اليك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدروا الله حق قدره. بعدين العلماء ذكروا نحو من 14 علامة. عايز تعرف انت بتوقر ربنا ولا لا، اعرض نفسك عليهم. ايه الـ14 علامة؟ 1- ألا تقرن اسمه بما يستحى من ذكره. ما ينفعش أجيب اسم ربنا في حاجة ما ينفعش تذكر. قالك زي إيه؟ واحد يقول قبح الله الكلب، ما ينفعش تجيب اسم ربنا الله وتذكره حتى في أي معرض من المعارض دي، ما تجيبش اسم ربنا في مقام يستحى من ذكره فيه. حاجة من الحاجات اللي ما ينفعش تتقال فيها وتحط اسم ربنا فيها. واحد في خصومة مع حد، احنا قلنا الكلام ده في قصة سيدنا أيوب لما كان شاف حد بيتشاجر، فكان يرجع يقعد يستغفر للمتشاجرين لأنهم ذكروا اسم الله في مقام لا يصح لهم أن يذكروه فيه. قاعد بيتخانق وقاعد يقول والله أنت مش عارف، ما تجيبش اسم ربنا على سنة كده، ربنا أعظم من أنك تذكره في مثل هذه المواطن. يبقى اللي بيعمل كده لا يعظم الله. 2- ألا يعدل به شيئا من خلقه في اللفظ ولا في الحب ولا في التعظيم ولا في الطاعة ولا في الخوف والرجاء. عدوا معايا الحاجات دي كلها، كل واحدة منهم هنعتبرها علامة. يعني ابن القيم بيقول فمن وقاره ألا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللفظ. ادي 2 بالنسبة لنا، اول حاجة ما تحطش اسم ربنا فيما يستحى من ذكره. 2- ما تذكرش ربنا وتعدله بحد من خلقه في الألفاظ. زي ايه؟ شوف والله وحياة أولادي، هذا لا يصح. يعني والله وحياة أولادك أصلا هذا قسم بغير الله وهذا لا يجوز. بس لما كمان تحط ربنا وتحط حياة ولادك، ايه حياتك وايه حياة ولادك؟ بقى هما الاتنين زي بعض؟ حتى لو مش في قلبك زي بعض ما ينفعش في اللفظ تقول كده. زي ايه؟ تقول له والله أنا ماليش في الدنيا إلا ربنا وانت. يعني هو ربنا برضو يعادل بالناس؟ تقول ما شاء الله وشئته، يعني مشيئة ربنا زي مشيئتك وهكذا. فيبقى ما يعادلش ربنا في اللفظ وما يعادلش ربنا في الحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي كده الحبيبة بيبقوا كده، الحبيبة قوي بقى عنده استعداد يضحي بأي شيء، بس حبيبته لما يعشق بقى ويقع في البلاوي السودة دي، وساعات يحبونهم أعظم من الله وساعات يبقى ماشي ده وده. بس لو قلت لي الشباب يقول لك كده، يعني بص إلا ده، اتكلم في اي حاجه الا ده، يعني هتقعد تقول لي بقى الاختلاط حرام وتقول لي ما ينفعش تخرج معاها وما ينفعش تمسك ايديها ما ينفعش تكلمها في التليفون ما ينفعش مش عارف ايه الكلام ده كله، ايه انا عندي استعداد يا سيدي اصلي واصوم واذكر واعمل، انما تيجي تقول لي في الحته دي ما اقدرش، بحبها ما اقدرش استغنى عنها. فده اقل ما فيه، من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. فرقم 3- ليس من علامات التعظيم ان يكون هناك شريك لله في حبك. رقم 4- ان يشترك في التعظيم والطاعة، ودي نشأة عن الحب أو التعلق أو غيرها أو الخوف. فهو يطيع ده يقولك ماشي، يطيع ربنا ويطيع برضو المخلوق، ولو المخلوق ده أمر بمعصية الله يقولك ما أقدرش هتعمل لي مشاكل. شباب يجي يسألك يقولك المدير بيبعتني أو والدي بيبعتني أجيب سجاير أعمل إيه؟ تقول له من تخشى الله أم أبوك؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشاه. انت عارف ان ده حرام ولا لا؟ حرام. وانت كده بتساعده على الحرام؟ اه. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ اه. بس هتعمل لي مشاكل. ما هو حاجه من اتنين، يا تطيع ربنا يا تطيع ابوك، ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه في المعروف. فلو عظمت الله والله يقهر الله قلب ابيك على ما يحب هو ويرضاه. بس لو عندك اليقين ده يبقى ما ينفعش رابع حاجه انك تعدل به احد من خلقه في التعظيم. خمسة، أن تعدل به أحدا من خلقه في الخوف والرجاء. تخاف من ده وتخاف من ربنا برضه، بس بتخاف من المخلوق زيه، وبنفس المعنى ترجو المخلوق وترجو الله. لا، نحن لا نرجو إلا الله، ولا نبتغي وجها سوى وجه الله، وإلا لا تكون معظما لأمر الله ولا نهي. ستة، ألا تستهين بحقه. يعني إيه؟ انت عارف حق ربنا عليك؟ حقه عليك ان تعبده ولا تشرك به احدا. انما ساعات كتير يقول لك ايه، اصل ربنا غفور. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى له صفات جلال ولا يعاجلك بها، حقه يبقى هين عندك او كده؟ رخص حقه عندك للدرجات دي؟ هانوا علي فعصوا، ولو عزوا عنده لعصمهم. فلا تستهين بحق الله عليك. سبعة، المعنى ده للأسف بنقع فيه كتير. ربنا ليه حق دلوقتي ان انت تصلي والشغل قايم وانت في ايدك شوية حاجات ووراك بعض المتطلبات، فتعطي الله الفضلة. يعني لما نخلص ونعمل ونسوي نبقى نصلي، يعني شايف ان انا قادر ان انا اصوم ابقى اصوم، لما بقى الاقي وقت ابقى اقرأ قرآن، لما افضى ابقى اقول اذكار. فبصوا ايه، لما تفضى بتدي ربنا ليه الفضلة، مش ربنا الاساس واي حاجة بعد كده الفضلة. قالوا هذا لا يعظم الله وهذا لا تصلح توبته. أن تعطي ربك الفضل ويقدم حق المخلوق عليه، فيعطي لله الفضل من الوقت، ويعطي لله الفضل من الهم والبذل والمال. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش حاجة على أمر ربنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية، لا يكون الله ورسوله في حد وشق والناس في حد وشق. قال الله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. عارف يعني من يحادد الله؟ جعله في حد، جعله في ركن، وجعل الناس في ركن. هو والناس في حتة، والله ورسوله في حتة. قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، ماشي عكس التيار، ماشي عكس الصراط المستقيم، الناس كلها ماشية كده فهو ماشي معهم زي قطيع الأغنام. الناس ماشية تقول لك الحكم ده، طب الحكم ده يا جماعة انتوا عارفين انه حكم يخالف أمر الله وأمر رسولي، بس الناس كلها اجتمعت عليه، الديمقراطية بتقول كده. لو احنا النهاردة كلنا اجتمعنا وقلنا الخمر حلال تبقى حلال، وينزل حكم الناس بالناس، الناس كلها اجتمعت على ان التبرك حلال يبقى التبرك حلال. فالناس كلها ماشيه كده، والناس كلها بتتفرج على افلام، والناس كلها بتتفرج على مسلسلات، والناس كلها بتسمع اغاني، والناس كلها بتعمل. فيقول لك الناس كلها بتعمل كده، وربنا يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فيجعل الله في شق ويجعل الناس في شق ويتبع الناس، فهذا لا يعظم امر الله. فقال الله الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. تسعة، أن يعطي الله في مخاطبته قلبه ولبه وبدنه وروحه، هذا هو الذي يوقر الله. كل لك رب، قلبي وروحي وعقلي وبدني كل شيء فيا لك رب، فافعل به ما تريد. فيحب عرق الخدمة، اللي هو يقف النبي صلى الله عليه وسلم تتورم قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا. أنا كل ربنا أتقطع حتت عشان لله، ما عنديش مشكلة. قال ابن القيم ولا يعطي المخلوق في مخاطبة قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه كل شيء، ماله هو بتاعي، مال الله أعطاني إياه فأنا مستخلف عليه، فتلاقيه عنده الاستعداد للبذل هكذا. عشرة، لا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه. أنا عايز إيه؟ أنا عايز أنام، وربنا يريدني إيه؟ دلوقتي قائم بين إيديه، يبقى يقدم أمر ربي على مراد نفسي. أنا عايز إيه؟ أنا عايز يبقى عندي فلوس كتير وعيش واستمتع، وربنا يريد إيه؟ ربنا يريدني أن أكون ساعي في أمر الآخرة، وإني أقلل من أمر الدنيا عشان الدنيا دي فتانة، فأقدم أمر ربي على إرادة نفسي. اللي يعمل كده اللي هو الإيثار، إيثار الله تبارك وتعالى، يبقى هو ده المعظم لأمر الله. 11، الحياء من اطلاع الله على سره فيرى فيه ما يكره. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فيستحي من اطلاعه على قلبه وسره وضميره فيرى ما يكره، فيسعى في تطهير قلبه وإصلاح نفسه. 12، أن يكون حياؤه من الله أعظم من أكابر الناس. استحي من الله استحياءك الرجل الصالح من أهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس في الجلوة. جلوة يعني العلانية، وقالوا علامة الرياء، عشان بس الناس بتخبط في موضوع الرياء والمشاكل دي، قالوا علامة الرياء النشاط في الجلوة والخمول في الخلوة، فهذه علامة الرياء، النشاط في الجلوة يعني في العلانية والخمول في الخلوة، وهذا لا يعظم الله بطبيعة الحال. إنما الذي يعظم الله هو الذي يستحي من الله استحياءه أكابر الناس من الصالحين، بل أعظم من ذلك سبيلا. 13، المعظم ده اللي هو بيعظم الجناية، ده اللي هو بيعظم الآمر اللي هي علامته كده، يتعرف على الله بصفات ألوهيته وربوبيته، بصفات جلاله. مش احنا قلنا جمال وجلال؟ فالجمال بيورث الحب، الجلال بيورث الحياء وبيورث الخوف والهيبة والتعظيم. فلما أعرف ربنا الكبير، ربنا سبحانه وتعالى الخبير، ربنا سبحانه وتعالى المتعالي، سبحانه العزيز، سبحانه الجبار، كل المعاني دي تورثني إن أنا أنكسر بين إيديه، وإن أنا أكون العبد الفقير إلى ربي سبحانه وتعالى، معظم لشأنه لهيبة في قلبي. فهنا الذي يقوم بهذا المعنى، احنا قلنا كده 13 حاجة لتعظيم الله تبارك وتعالى، هذا الذي يحقق الشرطين الأولانيين اللي قلنا عليهم، تعظيم الأمر والنهي وتعظيم الآمر الناهي. بعد كده قال تصديقه بالوعد والوعيد. تصديقه يعني عندك يقين، وأنا جمعت لكم بعض الأحاديث في الوعيد، ومش المطلوب ان احنا نشرحها، المطلوب بس احنا عندنا يقين بالكلام ده. ما هو لو عندي يقين بالكلام ده مش ههاوب ناحية ذنب. تعالوا اقول لكم طرف منها سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر امر الشرك الخفي، امر المراءة، امر الناس اللي لا تبتغي وجه الله، الناس اللي مش مخلصين، ذكر حديث من اشد الاحاديث اللي تخطر لك على بال، لانها بتتكلم عن ناس اصحاب طاعات، وهتبقى الطاعات دي وقود النار. لو عندك يقين بالمعنى ده، والله ما يبقى عندك لحظة تشرد فيها وتنظر إلى الناس، تبقى محسن في عملك وتبتغي وجه الله، وأسأل الله الصدق والإخلاص. حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، في لفظ أول من تسعر به من النار، 3، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. ده راجل مجاهد، ده راجل يمكن الناس قعدت تسقف له وتعمل له تماثيل، ولكن قال كذاب، لكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ده مجاهد. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ينهار أبيض، ده شيخ ولي من أولياء الله الصالحين، ده عالم من العلماء، ده واحد من الناس اللي ربنا أثبت إنه كان عالم، بيقول تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قرأ يعني حافظ، راجل حافظ لكتاب الله، راجل عنده من العلم، فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، حفظت القرآن وعلمت الناس العلم. قال كذاك، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. والله أراه أشد حديث في الوعيد، لأنه بيتكلم عن طاعة، التاني بيعمل معصية، يعني هنتكلم في الزنا، هنتكلم في الربا، هنتكلم في كذا، ده واحد بيعمل ذنب، إنما ده بيعمل طاعة، ده بيعمل طاعة وإيه؟ مش طاعة يعني واحد كده غلبان، لا ده راجل مجاهد، يعني وقف ولاقى الأهوال وكان بيشوف الموت بعينيه، وفي الآخر خالص تصعر بيه النار، يعني يبقى في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، يبقى تحت في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار. إيه ده؟ ده الموضوع صعب. لو عندك يقين بالحديث ده، ده أنت ما تعرفش تهوب ولا تفكر في ناحية الناس خالص، وتقعد تقول يا رب أسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا رب تقبل مني على ما في، يا رب أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه، خايف أبقى مرائي وأنا مش داري. والثالث، راجل جواد، راجل كريم يؤتى به، وقد وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، ويمكن الناس كانت تقول لك الراجل دعا على الجنة حتف بأعمال الصالحة اللي عملها والمساجد اللي بناها وديار الأيتام اللي بينفق عليها وي، فبيقوله إنه جه أمام الله عز وجل فعرفه نعمة فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت، ينهار، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت، يعني مش سايب كل اللي يخطر على بالك عمله. قولي بالله عليك تحكم عليه أنت إيه في الدنيا ده؟ ما سابش باب يتحط فيه فلوس إلا حط. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذاب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لما تسمع الحديث ده وانت مصدق بالوعيد اللي النبي قاله ده انه هيبقى ممن تصعر بهم النار، ساعتها تعرف خطورة الرياء، وساعتها تطلب الإخلاص بحق، وساعتها تتوب لربنا لو كان في قلبك التفات لغير الله تبارك وتعالى. 2، أن تقول ولا تعمل. وياما ناس بتتكلم وخلاص، والحديث دي الواحد يؤنب بها نفسه ويوبخ بها نفسه، لأنه وما يدريك، يمكن احنا بنطلع على المنابر وندي في الدروس وربنا يعلم بسرائرنا. شوفوا الحديث، حديث صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريد من نار، قاعدة بتتقطع شفاههم بمقاريد من نار بتأكلها، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم سلم سلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل أو نسمع ولا نطبق. الحديث الثالث، أهل الكبر وبالذات اللي بيتكبروا بعلمهم أو يعمل نفسه أنه هو خلاص عشان سمع له كلمتين بقى حاجة. حديث رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله. بشارة من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم أنه التجار حيخوضوا البحار وحيفتحوا الديار بالإسلام، وده اللي حصل في أفريقيا. أندونيسيا أكبر بلد مسلم لم يصل إليها جندي مسلم، وفتحت عن طريق التجار المسلمين. ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ للأسف شديد هذا حاصل في هذا الزمان، كل واحد يتعلم له كلمتين يفهم أنه هو أستاذ الأساتذة، وما فيش حد يرضع. ثم قال لأصحابه هل في هؤلاء من خير؟ اللي يقعد يقول الكلام ده اللي حاسب نفسه بقى حاجة. فقالوا الله ورسوله أعلم. بس الصحابة أدبهم أنه أنت أعلم، أنا ما نتكلمش. ف فقال أولئك منكم من هذه الأمة، للأسف من المسلمين، وأولئك هم وقود النار. كبر. أربعة، الجدال بغير حق، واللي يماري الناس فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: إن أبغض الرجال إلى الله، أسوأ واحد عند ربنا، الألد الخصم، إنه لما يبقى بينك وبينه خصومة يفجر ويجادل، ويجادل بالباطل ليضحد به الحق، وياخدها بالدراع وبقوته وبنفوذه وبظلمه وتعديه. فلو يسمع ذلك ظلمة المسلمين، ويعلم أنهم أبغض الناس إلى الله ويوقن بذلك لتابوا. الخامس، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بيتعذب في القبر، فكان منهما رجل لا يستتر، أي لا يحسن التطهر من بوله. عشان كده الفقهاء قعدوا يشددوا بقى في المعاني دي علشان الناس تتعلم، علشان ما يقعوش في أشياء تجعل عبادتهم غير صحيحة. فرجل ما خدش باله، يعني قطرة بول كده ما حطهاش في الاعتبار، ما بيعرفش أداب الاستنجاء وأداب التطهر، فقطرة أفسدت عليه صلاته، أفسدت عليه عبادته، قال إنه يعذب في قبره بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء بثلاث وصايا، قال أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث: ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. فمن ترك الصلاة متعمدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تركها فقد كفر. قال أهل العلم: كفر دون كفر. وقال الحنابلة: بل يكفر ويعتبر مرتدا عن الإسلام، وعندهم تفصيل فقهي في هذه المسألة. قال: ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. من الأمور الوردة برضو لو عندنا يقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم، ورؤيا الأنبياء حق، قال أنا كنت نائم: إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد. خدوني ناحية الجبل وروحوا مطلعيني وشدني لهذا المكان، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. قال لهم: ما أقدرش أطلع الجبل ده. قال لهم: مالكش دعوة، إحنا هنتولى الأمر. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صراخ أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، متعلق من عرقوبه، مشققة أشداقهم، عارف لما بيجيبوا الخطاف بتاع اللحم ده اللي بيتعلق عليه، أهو متعلق كده ومحطوط كأن الخطاف ده متعلق في فمه، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، اللي بيفطر قبل معاد الفطار، مش اللي ما بيصومش، ده بس بيسهل الموضوع، يقول لك خلاص المغرب يلا ناكل، وما كانش الوقت هو الوقت. يفطرون قبل تحلة صومهم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم أشد شيء انتفاخا وأسوأهم منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن، تنهشها الحيات، حيات تأخذ أثداء النساء وتقطعها، فقلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، اللي هي بقى خايفة على جمالها فعشان كده ما كانتش بترضع ابنها. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء ذراري المسلمين، دول الأطفال المسلمين اللي حيبقوا الغلمان يوم القيامة. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة اللي هم الثلاثة الذين قتلوا في معركة مؤتة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، فقلت من هؤلاء؟ قالوا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة، وطبعا فيه من الوعيد ما مر عليكم. من الأشياء الواردة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اللي بيشربوا مخدرات وبيشربوا خمر، أنا بذكر الأشياء دي لأن دي ذنوب الناس، فلو أن الناس يوقنون بهذا الجزاء وهذا العقاب لتركوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار إلا أن يتوب. كل حاجة من الحاجات دي إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر المرة الثانية يحصل نفس الحكاية، لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه. التالتة يعمل نفس الحكاية، يشرب الخمر لا تقبل الصلاة، وإن مات دخل النار، فإن عاد في الرابعة، بص اداله 3 فرص، في الرابعة بقى كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، النتن بقى ده والصديد والقيح والدم كل ده يعيش فيه، يسقيه من طينة الخبال. وفي شأن الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري: رأيت الليل رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فذكر الحديث، احنا لسه قايلين في الحديث بتاع ابن خزيمة انه شافهم انتن ريحا واخبث ما يكون و في هذا الحديث قال: فانطلقنا الى ثقب مثل التنور، فرن، وعارفين القمع بس كأنك حطه بالمشقلب، فمن فوق ضيق ومن تحت واسع، اعلاه ضيق واسفله واسع، يتوقد تحته نار، فاذا ارتفعت ارتفعوا نار كأنها زي أمواج البحر تطلع بهم وتنزل حتى كادوا أن يخرجوا من أعلى، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فلما فسر له من هؤلاء قال: هؤلاء الرجال والنساء العراة هم الزناة والزواني في الربا اللي الناس بتتساهل فيها، يعني وفيها إيه يعني، ما الناس كلها ماشية كده، أخد قرض وأمشي بيه نفسي، ولا أحط قرشين في البنك وخلاص عادي، ما في ناس بتقول وبيحللها لنفسه، ربا الجاهلية، ربا الديون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والحديث حديث عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يعني إذا كان الزنا اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده عقوبته كده ربع جنيه ربا، درهم، ده الدرهم ده أخف حاجة يعني عندهم، ربا أشد عند الله من 36 زنية. أما الملايين بقى اللي بياخدوا قروب بالملايين دي يبقى إيه الواضح؟ فلو أن الناس تصدق بهذا الوعيد، لو أنهم يفهموا هذا المعنى، يعرفوا أن الله لعن إبليس وأهبطه من منازل العز بترك سجدة، يعرفوا أن الله أخرج آدم من الجنة بلقمة، أن الله سبحانه وتعالى حجب عن النار القاتل بملء كف من دم، أنه أمر بقتل الزاني أشد قتله بإيلاج قدر أمله فيما لا يحل، أنه أمر بإيساع الظهر صياطا اللي هو الجلد بكلمة قذف، واحد قال على واحدة دي من بنات الهوى فاتهمها في عرضها قذفها من غير حق له فيجلد بها 80 جلدة، أمر بقطع عضو من أعضائك بسرقة 3 دراهم اللي هو أقل شيء ربع دينار، ودخلت امرأة النار في هرة في قطة أمسكت عنها الماء وتركتها، والرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. شوف الحاجات بسيطة قد إيه وتعمل إيه، ورجل يحدث قبل السلام فتبطل صلاته، ويفطر قبل الغروب فيذهب صيامه، فمن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. الأعمال بالخواتيم، شوفوا على إيه، على أيسر شيء يكون العقاب بهذا الشكل. لقد عذب الله عز وجل أقواما وقال إن أخذه أليم شديد، ومن ذا يقدر على غضب الله وهو يقول لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فمن يصبر على ذلك؟ فارفع أكف الضراع وافهم عن الله هذا المعنى، فإذا فهمت أن حقيقة التوبة في تعظيم الأمر والنهي، في تعظيم الأمر الناهي، في تصديقك بوعيد الله المفترض، الأشياء دي تورثك معنى التوبة الحقيقية، فتتعرف على معنى التوبة ومعنى اسمه التواب حقا، واسمع كلمات في الرجاء تقبل بقلبك على الله. اسمع وكأن الله يقول لك: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جودا وكرما، عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، هم يعصوني وكأنهم يقفون أمامي يحاربونني بمعاصيهم، وأنا أحفظهم على أسرتهم في منامهم وحياتهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له، أشكر اليسير من العمل وأجزي عليه الكثير وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. فهذا ربك التواب، سبحانه سبحانه، يعجز الوصف ويعجز اللسان عن التحدث بعد مثل هذا الكلام. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا. وأظن الحديث سيحتاج إلى محاضرة أخرى لنتم مسألة التوبة، فأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.